الله معكم. من كل قلبنا منحييكم ومنتمنى أنه ترافقونا بمشوارنا لليوم بهالحلقة من برنامج صوت عمانوئيل. نحن اليوم الأحد 29 الأول 2016، الأحد الرابع بعد الصليب، والأحد يلي بتحتفل فيه الكنيسة بالذكرى 39 لأعلان الراهب اللبناني شربي المخلوف قديس من بعد ما تم إعلان هالقديسة بسنة 1977. ما فينا إلا ما نقول أصدقائنا بهالحلقة نحن محظوظين، ومحظوظين كتير بهالقديسين يلي عم يتطوبوا من بلادنا، لأنه طريق القديسة يلي مشيوها عم بيحطوها قدامنا وعم بيدلونا عليها وعم يتشفعوا فينا. فلهالسبب بقول إنه نحن محظوظين ومحظوظين كتير. بهالأحد أصدقائنا بنقرأ إنجيل العبد الأمين الحكيم، وبنقرأ رسالة القديس بولس لأهل تسالونيكي. البعض منا بيقول إنه الحياة خلقت تنعيشها وتنعيش كل أيامها ونستغل كل فرصة تتوفر لألنا تحت نحصل على الفرح والسعادة، ويمكن من حقنا إنه نعيشها ونعيشها سعادة لأنه ربنا بيريدنا إنه نكون سعادة. لكن مش من المقبول أبدا إنه بس نتمسك بهالفكرة وما نتطلع لبعدين. بقصد إنه حياتنا على هالأرض هي حياة لفترة زمنية قد ما طالت ما رح تطول كتير، ورح نوقف بيوم من الأيام قدام ربنا ورح نفرجي الوزنات اللي عطانا إياها شو عملنا فيها. القديس بولس برسالته اليوم بيقول إنه يوم الرب بيجي مثل الحرامي بالليل ما بيعطي خبر. فإذا كنا نحن مش مستعدين رح نتفاجأ، لكن اللي هني من أبناء النور والنهار ومنهم من أبناء الليل والظلمة ما رح يتفاجأوا. فخلونا أصدقائنا ببداية هالحلقة نتسلح مثل ما بيقول مار بولس بدرع الإيمان والمحبة، ونحط على راسنا خوذة الرجاء، رجاء الخلاص، ونفكر بهالنهار يلي رح يجي عبغتي قديش صعبي رح يكون إذا ما كنا مستعدين لألو.
And now this hour's Canadian hymn.
يا راهب كفيفة خدني على الحنين، خدني على الإيمان على مدى السنين. يا راهب كفيفة خدني على الحنين، خدني على الإيمان على مدى السنين.
www.voiceofemmanuel.org.
رافع ايديك شموع مخطوف وتصلي للعذراء ليسوع والرب متجلي. شربي لتمثل فيك يا معلم الله، واليوم بيلاقيك قديس درب تترن كلماتك. يا راهب كفيفة خدني على الحنين، خدني على الإيمان على مدى السنين. كترت رزق بإذنة المولى، نعمة وفاضت خير وتباركت حولى. والأم يا سادان طفلة إلك داعي، ساعة أبرجنا رجع إلى واعي ويعيش من ذاتك. يا راهب كفيفة خدني على الحنين، خدني على الإيمان على مدى السنين يا راهب كفيفة، خدني على الحنين، خدني على.
وقبل ما نتوقف مع قراءتنا الأولى بكل حلقة واللي هي من أعمال الرسل، خليني أصدقائي أعطيكم لمحة عن مضمون حلقتنا لليوم. اليوم أبونا غطاس حجل رح يضوي على قراءة أعمال الرسل واللي هي الفصل 11 الآية 19 لغاية الآية 30. الأخت لميا اسكندر رح تتأمل بإنجيل القديس متى الفصل 24 الآية 45 لغاية الآية 51 واللي هو مثل العبد الأمين الحكيم. أما أبونا نكتاريوس نجار فرح يعطينا لمحة تاريخية عن حياة القديسة مريم المصرية وزوادي من خلال هالحياة. خينا جورج برشان رح يلخص مجمل ما قيل بالحلقات السابقة عن الإنجيلية الأربعة. أما أبونا فرانسوا وضمن الفقرة الأخيرة من كل حلقة واللي منقدم لكم إياها باللغة الإنجليزية رح يتأمل بقراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الفصل الثالث الآية 13 لغاية الآية 17. وهلأ أنا وأنتو نقرأ سوا من أعمال الرسل الفصل 11 الآية 19 لغاية الآية 30. وأما الذين تشتتوا بسبب الضيق الذي وقع بشأن استفانوس فإنهم انتقلوا إلى فينيقيا وقبرص وأنطاكيا، لا يكلمون أحدا بكلمة الله إلا اليهود، غير أنه كان منهم قبرصيون وقيرينيون. فلما قدموا أنطاكيا أخذوا يكلمون اليونانيين أيضا ويبشرونهم بالرب يسوع، وكانت يد الرب معهم، فآمن منهم عدد كبير فاهتدوا إلى الرب. فبلغ خبرهم مسامع الكنيسة التي في أورشليم، فأوفدوا برنابا إلى أنطاكيا. فلما وصل ورأى نعمة الله فرح وحثهم جميعا على التمسك بالرب من صميم القلب، لأنه كان رجلا صالحا ممتلئا من الروح القدس والإيمان. فانضم إلى الرب خلق كثير، فمضى إلى طرطوس يبحث عن شاول، فلما وجده جاء به إلى أنطاكيا، فأقاما سنة كاملة يعملان معا في هذه الكنيسة ويعلمان خلقا كثيرا. وفي أنطاكيا سمي التلاميذ أول مرة مسيحيين.
خلص يا الله شعبك وبارك ميراثك، قد نظرنا النور الحقيقي وأخذنا الروح السماوي ووجدنا الإيمان الحق، فلنسجد للثالوث غير المنقصد
من بعد ما قرينا استقائنا من أعمال الرسل الفصل 11 الآية 19 لغاية الآية 30 منضوي على مضمون هالقراءة معك أبونا غطاس. هالقراءة بتوحي على أنه هناك مقدمة لقيام كنيسي بأنطاكيا،
نعم،
ويمكن فيها إذا بدنا نقول نشأة تشبه نشأة كنيسة الرسل أول ما بلشوا ببداية رسالتهم. لكن اللي بيلفت للنظر بهالقراءة ويمكن ما بعرف إذا قاله تفسير عند حضرتك، بيقولوا أنه أخذوا يبشرونهم بالرب يسوع وكانت يد الرب معهم فآمن منهم عدد كبير. دايما منشوف تكرار كلمة الرب بهالقراءة ولا نرى كلمة يسوع المسيح. هل لأنه هني الأمميين ما كانوا منتظرين المسيح؟ لهالسبب حكون بلغتهم بلهجتهم؟
الأمميين ما كانوا منتظرين شيء أبدا حقيقة، بس المسيحيين الأول اعتبروا أنه الرب هو يسوع. مرات بيستعملوا الرب يسوع بكاملي، ومرات بيقولوا الرب يسوع المسيح، ومرات بيقولوا الإله الإله، ومرات بيقولوا عنه ابن الله، ومرات بيقولوا عنه ابن الإنسان. بس هلأ عم بيقولوا عنه الرب، لأنه الرب بمعنى the Lord الإله. اليونانيين كانوا يؤمنوا بآلهة عديدة، عم بيقولوا أنه في إله واحد، في رب واحد هو يسوع المسيح. كانوا عم بيبشروهم بالرب، يعني عم بيبشروهم بالإله الحقيقي، مش بألهتكم أنتوا في كذا إله. كان عندهم، كانوا يعبدوا الأوثان وعندهم آلهة كتير، بقى هون عم بيقولون هيدا هو الإله، هيدا هو الرب، هيدا هو الملك.
سؤالي أبونا كان مرتكز على الآية 26 تحديدا، بتقول فلما وجده جاء به إلى أنطاكيا فأقاما سنة كاملة يعملان معا في هذه الكنيسة ويعلمان خلقا كثيرا، وفي أنطاكيا سمي التلاميذ أول مرة مسيحيين. عشان هيك سألت السؤال، أنه من بعد ما بشرون آمنوا بالمسيح المنتظر،
بشروهم بالرب، بس بأورشليم واليهودية كانوا يسموهم الناصريين، تابعين الناصري يسوع الناصري. بين الأمم، بين اليونانيين وبقية الناس، وخاصة بأنطاكيا، سموهم أتباع المسيح، هودي مسيحيين تابعين المسيح. بعض الناس كانوا يفكروا هيدي إهانة لأنهم مسيحيين تابعين المسيح، الإنسان اللي صلبوه وقتلوه. وعند بعض الناس كان في صفات عند المسيحيين تدل على أنه هني بيشبهوا المسيح، بيحبوا بعضهم، بيعيشوا حياة توبة، بيعيشوا حياة منيحة، عندهم صدق، عندهم إخلاص، بيساعدوا بعضهم، بيصلوا، بيصوموا، يعني عندهم صفات المسيح، ومشان هيك سموهم المسيحيين. ودعيوا تلاميذ المسيح، وكل اللي بآمنوا بالمسيح أول مرة يطلق عليهم اسم المسيحيين بأنطاكيا. أتباع المسيح أو مسيحيين بيشبهوا المسيح، تابعين المسيح. مع أنه قبل شوي قلنا الرب، الرب يعني هو المسيح، سموهم مسيحيين، ما سموهم ناصريين مثل بفلسطين باليهودية كانوا يسموهم ناصريين، هون سموهم مسيحيين. وأطلق هالاسم هيدا على المسيحيين بعدين بكل العالم، وين ما راحوا تلاميذ المسيح، على بعضهم بأنطاكيا، راحوا على قبرص، راحوا على اليونان، راحوا على روما، وين ما راحوا صاروا يسموهم أتباع المسيح. كل واحد بيآمن ويعتمد على اسم الرب يسوع بيصير مسيحي. نحن كمسيحيين أنطاكيين لازم نفتخر بهالشي، طلعت المسيحية انتشرت من عنا، انتشرت المسيحية من عنا، لأنه ما عاد فيهم يقوموا بأي نشاط ديني تبشيري باليهودية وأورشليم، أنه كان في اضطهاد قوي، وصل الاضطهاد أنه بدوا يقتلوهم، وقتلوا أول شهيد استيفانوس، وبعدين تفرقوا الرسل، تفرقوا. هيك كان الله رايد، هيك الله رايد أنه يروح يبشروا بالأمم، لأنه اليهوديين ما بدوا يقبلوا فيهم، ما بدوا يقبلوا بالبشارة. وراحوا إما بالبر أو بالبحر، شمال راحوا شمالا، مرقوا بلبنان، مرقوا بصيدا، مرقوا بسور وصيدا وبيروت وطرابلس، وعينوا من الرسل 70 مطارنة بكل مدينة، وقالوا له أنت بتكون عم مسؤول عن المدينة، بس نرجع نبشر فيها أنت مسؤول عن هالمدينة. وصلوا لأنطاكيا. ليش وقفوا بأنطاكيا؟ أنطاكيا كانت ثالث
أكبر مدن الرومانية،
ثالث أكبر مدن بدولة الرومانية من بعد روما
والإسكندرية،
ثالث مدينة بالعالم، وأشهر مدينة كانت بالعالم، كان فيها تجارة قوية، كانت مثل بيروت اليوم، كانت هي
فيها حركة
قوية، بيقولوا عنا بوابة الشرق وبوابة الغرب وشي من هالنوع، وكان فيها يهود، كان فيها معبد لليهود، والتلاميذ اللي راحوا لهنيك أول شي راحوا على المعبد تيصلوا مع اليهود، وبعدين بشروهم، بشر اليونانيين، يعني نحن مكتوب انه يونانيين، كنا نحن يونانيين، وانطاكيا وين؟ بساحل السوري، ما كنا بنحكي لا عربي ولا عبراني، كنا بنحكي يوناني، نحن فينيقيين نحكي يوناني. بعدين في بيناتهم ناس من تلاميذ الرب يسوع كانوا يوم العنصرة قيروانيين من قيروان، او قبرصيين من قبرص، هودي كانوا يونان، يهود يونان، يعني يهود عايشين برا وبيتكلموا اليونانية، بهودي ساعدوهن تيبشروا أهل أنطاكيا، اليونانيين موجودين بأنطاكيا هناك، وبلش عدد المؤمنين يتكاثر وكبرت الكنيسة وانتشرت الكنيسة. من هناك أخذوا أنطاكيا كقاعدة لإلون، ومن انطلقوا يروحوا لأوروبا ويرجعوا، يروحوا لأوروبا ويرجعوا. بولس عمل كذا رحلة وبشر.
بالقسم الأخير أبونا من قراءتنا لليوم، واللي هي الآية 27 لغاية الآية 30، هالكم سطر هودي اللي وردوا بآخر هالقراءة هني أكبر دليلي يمكن على مسيحيتنا بشكل عام، لأنه بيحكوا عن أنه كنيسة أنطاكيا بلشت تساعد كنيسة أورشليم لما أحد الأنبياء اللي نزلوا من أورشليم على أنطاكيا شاف رؤية وحس أنه رح يصير في مجاعة بكل المعمورة، وهيك الأخوة والرسل ضافرت جهودهم حتى يساعدوا كنيسة أورشليم. قديش بينطبق هالقول علينا بأيامنا الحالية؟
اليوم بتذكر تمام أنا شو صار بأنطاكيا لما نساعدوا أورشليم. اليوم نحن هون بأمريكا وبكندا عم نساعد أنطاكيا. اليوم نحن بأمريكا وبكندا منجمع مصاري لنبعثه لنساعد المهجرين والمنكوبين والمضطهدين بأنطاكيا. عم نحاول نجيب اسم منهم لهون، مجبورين نجيبهم، متمنى يبقوا هنيك ليشهدوا للمسيح بأرض المسيح. بس هيك عم بيصير اليوم، في مجاعة، في اضطهاد، في حرمان، في تهجير، ونحن الأنطاكيين بكل العالم خصوصا هلأ بأمريكا وكندا همنا الوحيد إنه نساعدهم قد ما بنقدر نساعدهم. خلقنا برامج جديدة ونشاطات جديدة لحتى نأمنهم كل شيء بنقدر نأمنه يا لأنطاكيا، لأنه أنطاكيا كانت أول من علمنا ساعدنا. مثل ما قلتي هيدي أول علامات المسيحية، إنه نحن منحب بعضنا ومنساعد بعضنا ونحسن إلى بعضنا لما نكون بحاجة. بقى إذا أنطاكيا عملتها بوقتها وساعدت أورشليم، نحن اليوم عم نساعد أنطاكيا.
ساعدني يا نبع يا نبي يا سيد العطايا، ساعدني ساعدني وإزاي تنجيك، قطعت الليالي عن حبك أحكيه
إن شاء الله أصدقائنا تكونوا عم تمضوا برفقتنا وقت مفيد ومريح. هلأ بنقرأ إنجيل الأحد لليوم، واللي هو من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس متى، الفصل 24 الآية 45 لغاية الآية 51. مين رح يكون قولكن هالخادم الأمين والزكي يلي معلمه رح يوكله بأهل بيته حتى يبقى يعطيهم الأكل على الوقت. نيالو هالخادم يلي إذا إجا معلمه وشافه عم يعمل هالشي، بقلكن وهي الحقيقة رح يوكلوا على كل أمواله. بس إذا هالخادم كان عاطل وقال بقلبه معلمي رح يتأخر، وصار يضرب رفاقه العبيد وياكل ويشرب مع يلي بيسكروا، رح يجي معلمه لهالخادم بيوم مش خاطر عباله وبساعة ما بيعرفها، ورح يشحطه ويكون نصيبه مع المنافقين، وهونيك رح يكون البكي والطقطقة بسنة.
صلي عنا يا شربين، صلي عنا اسمع صوت الحب يرضى الله عنا. الصديق مثل النخل زهر يرحب مثل الأنس في لبنان يزهو يعلى، صب نحو شرع الرب
صمت. نتعلم الكلام وبالتأمل بتتبلور الفكرة والخاطرة، وكل ما في بالقلب بفيد عنه لسان. تأملات وخواطر أسبوعيا مع الأخت لميا اسكندر من رهبات الأنطونيات أوتاوا.
الأحد الرابع بعد الصليب هو بهاليوم نتذكر تقديس مرشربل مثل العبد الأمين الحكيم. نتأمل بإنجيل متى الفصل 24 من الآية 45 للآية 51، وفيه يسوع بيقلنا طوبى للعبد الأمين الحكيم يلي بيعمل إرادة سيده. نحن بزمن النهاية، القناع يلي حطيناه عوجوهنا رح ينشال وما منقدر نخفيه أو نتخبى فيه. أي طريق منياخده أو أي حالة نحن منختاره تنحدد يوم مجيء الرب إلنا. كلنا عبيد الرب وعمل إيديه، ولهالسبب الله بيتعلق فينا. شو هو الطريق اللي منياخده؟ هي الأمانة والحكمة أم طريق الجهالة اللي هي بالنهاية إنكار الله ورفض وصاياه، وبالنتيجة اللي منشوفها عند العبد الأمين الحكيم واللي منشوفها عند العبد الردي؟ وهيدا بشكل تنبيه إلنا وين منريد ننهي حياتنا. ونحن منختار الطريق للسعادة والحياة أو الطريق للتعاسة والموت. لما نحكي عن العبد منتخيل بمفهومنا إنه لونه مش مثل لوننا ومنعامله بأساوي، وهيدا مش معنى العبد بالكتاب المقدس. داود هو عبد الله، موسى وإبراهيم وغيرهم، شاول خطي، نبهه صموئيل كيف الله رفعه، وهيك نتان نبه داود لأخده من ورا الغنم وعمله ملك عشعبه. هو صنعة الله، عبد الله. نحن كلنا عبيد لله، كلنا صنعته وهو خلصنا تيسلمنا رسالة بطالبنا بالحساب. شو عملت يا ابني وشو عملت يا بنتي بهالسنين اللي عطيتك ياها والمواهب اللي اقتدت عليكي؟ وهون هو الفرق بين عبد وعبد، بين أمين وردي. مين بيحكم بين عبد وعبد؟ مش الإنسان ولا أي إنسان. الرسول بولس قال ما حدا بديني وأنا ما بدين نفسي، دياني هو الرب الله وحده، هو يلي بيميز بين عبد أمين وعبد ردي، لأنه وحده بيعرف سراير القلب. مين هو العبد الأمين؟ هو اللي بيآمن وبيتصدق وما بيخون سيده بغيابه، هو الثابت بعمله وبيبقى ثابت للنهاية. الحكيم هو بيتحكم بالأمور وما بيسمح للصعوبات إنها تتغلب عليه. لو أخذ يسوع بحكمة العالة ما كان وصل للصلب يلي هو عثرة لليهود وجهالة للأمم، ولكن مثل هالحكمة اللي بياخدها العبد الأمين وأمانته تظهر بانتظاره، بانتظار السيد لمن بيجي وبهالوقت بيعمل عمل رب البيت يلي بيملك ثقة الرب. وتجاه العبد منلاقي العبد الردي اللي هو ضد الصالح، ويسوع هو الصالح هو المعلم. العبد الردي هو بالنسبة للرب ولأخوته طريقتان من بانتظار السيد، العبد الأمين الحكيم والعبد الردي. نحن بحياتنا اليومية نتهيأ للنهاية، فالخلاص ما بيكون ابن الساعة، إنما هو جهاد طويل وعمل يومي. كلامك يا رب هو تحذير من إنه نكون العبد الردي يلي فكر إنه الرب ما رح يجي، لكنه إجا بوقت ما توقعه، إجا فجأة والنهاية بتكون تعيسة. نهاية العالم شو بينتظرني؟ انتظرتني يا رب وأرسلتني وحكيتني للعمل مع أخوتي وخياتي بأماني وكون العبد الأمين الحكيم. منشكرك لأنك خلصتنا بابنك. منشكرك أيها العبد المتألم اللي عملت مشيئة سيدك فرفعك لأسمى السماوات. أنت العبد الأمين المتألم اللي عملت مشيئة بيك وعطيتنا جسدك المقدس ودمك الحي طعام ومشرب بالوقت المناسب. إلك المجد منا كل دقيقة وساعة، والله معكم.
الإنجيل هو قصة يسوع على الأرض والطريق قداسي لقلنا للسماء. كتار القديسين اللي مشيوها فكانت حياتهم أناجيل حي لقلنا. أناجيل حي، فقرة جديدة من برنامج صوت عمانوئيل مع الأب نكتاريوس نجار كاهن بكاتدرائية مار الياس للروم الأرثوذكس أوتاوا.
بسم الأب والابن وروح القدس الإله الواحد أمين. بكتير من الأوقات منحس إنه حياتنا صعبة، منحس إنه نحن علقانين بعادات خاطئة، علقانين بالخطية، علقانين بالضعف طبعنا، ومنقول إنه القداسة منا لإلي، الإيمان منه لإلي، عم بحاول كون شخص أنا آدمي بس مش أكتر من هيك. أنا علقان بصعوبات ما في أطلع منها صار لسنين، أنا علقان بهالعادة السيئة، شو عم بتقولولي توبة وإلى آخره وإيمان؟ هالشغلة منا لإلي لأنه أنا خلص قطعتها، صرت بمحل بعيد كتير صعب أرجع. هيدي مقولة خاطئة، ووحدة من أعظم الأمثلة لقلنا ليش هالمقولة خاطئة، وليش شخص قد ما كان منغمس بالخطية بيقدر يكون في تحول حقيقي بحياته وتوبة. واحدة من أهم الأمثلة لهالموضوع هي قديسة عظيمة اسمها القديسة مريم المصرية. القديسة مريم المصرية الحقيقة مش واضح أي متى عاشت، يعني ما عنا توثيق واضح لأي سنة خلقت وأي سنة توفت، ولكن يعتبر أنها عاشت بنهاية القرن الرابع أو بداية القرن الخامس. بس مش هيدا المهم بحياتها الحقيقة. الحقيقة هي صبية ربيت بريف بمصر، يعني بضيعة بمصر، وهي وكانت بعدها بعمر كتير صغير، يعني بأول عمر المراهقة انتقلت، هربت من أهلها وراحت عاشت بالإسكندرية لأنه هي مدينة الإسكندرية. كانت صبية حلوة هي وكانت غنية، ولكن كان في عندها ضعف كبير كتير، هي أنه عاشت بحياة كلها خلاعة وكلها دعارة وكلها جنس. والحقيقة القديسة مريم المصرية هي بتقول عن حالها مثل ما بنعرف بسيرتها انه هي ما كانت عم تعيش بالخلاعة لتشتغل بالخلاعة. هي بتقول انا ما كنت بحاجة لأشتغل بالخلاعة. الحقيقة يا اخوي القديسة مريم المصرية كان عندها نوع من مرض فينا نسميه اليوم، يلي هو الادمان على الجنس والادمان على اللذة والإدمان على الخلاعة. وطبعاً هيدا صعب كتير، عاشت حياة طيش وكانت من رجل إلى آخر من رجل إلى آخر، ولكن صار في تغيير معين بحياتها هو التالي. بيوم من الأيام تسمع أنه في ناس مسافرة من مصر على أورشليم على فلسطين، وكان عيد رفع الصليب يلي هو ب14 أيلول، وكان في كل هالناس بهالمدينة بالإسكندرية رايحين بالبحر ليروحوا على أورشليم تيحتفلوا بهالعيد، وقالت هي هات لروح معهم. وطبعا هي ما راحت كرمال تحتفل بعيد الصليب، ولكن راحت بس لحتى تقدر تشبع اللذة اللي كان عندها. افترضت انه بتروح على مدينة جديدة فيها رجال او ناس ما صار في علاقة بينه وبينهم بعد للأسف، وقالت انه هناك كمان بتقيم علاقات وبتعبي هيدا الرغبة واللذة يلي كانت عندها. هي وبأورشليم كانت الناس بدها تفوت على الأماكن المقدسة، وهي طبعا ما كان همامها هالموضوع، بس بيوم من الأيام يوم العيد هيك بنوع من حشرية مش من إيمان ولا من أي شيء دافع مبارك، من دافع حقيقة هيك فقط من حشرية، قالت بدي فوت على الكنيسة عقنيس القيامة. وعجقة كتير هي ما عم فيها تفوت من كترة الناس. باللحظة يلي وصلت فيها على الباب وحاولت تفوت ما قدرت، في قوة طبعا هيدي قوة من ربنا كانت عم تتفشها لورا ما عم تخليها تفوت. طبعا هي ما عطت أهمية، جربت مرة تانية ما قدرت، جربت مرة تالتة وما قدرت، وهيدي اللحظة كانت لحظة التوبة تبع القديسة مريم المصرية، اللحظة يلي غيرت حياتها. بهاللحظة وقفت وصار في تحول جذري جواتها، تحول حقيقي. صلت للعذراء، صلت لوالدة الإله وطلبت الغفران وطلبت إنه تعطيها البركة لتفوت. بترجع بتجرب بعد هالشغلة بتقدر تفوت، وبتسجد لعود الصليب المقدس. ومن لحظتها ما رجعت حتى على بلادها، ما رجعت على الإسكندرية. ممكن تكون فقط تعمدت بأورشليم وراحت وعاشت بالصحراء بين فلسطين والأردن بمنطقة جدا وعرة، وعاشت 47 سنة بالنسك بالبرية لحالها. ونحن كيف بنعرف قصتها يا أخوة؟ في حقيقة ناسك راهب اسمه زوسيماس. هيدا راهب كانوا بيديروا بكل صوم، بالصوم الكبير بيطلعوا رهبان على البرية وما بيقعدوا بالدير، بيطلعوا على البرية وبعيشوا 40 يوم بالصحراء. بيوم من الأيام بيشوف خيال، يعني وكأنه بحسه وكأنه شبح، لأنه القديسة مريم قد ما نسكت ضلت سنين سنين ما تاكل إلا شقفة خبزة كل سنة يمكن. طبعا هيدا الشيء منه ما كان ممكن بقوتها شخصية، ولكن هيدا ممكن بس لأنه ربنا بيسمح. إذا منفكر فيه بعقلنا اليوم بالعلم منفكر فيه منقول أكيد هيدا مش مظبوط، أكيد هيدا مبالغ فيه، ولكن هاي الحقيقة يا أخوة. بيلتقي فيها وهي ما كان بدها تشوف حدا، ولكن بالصدفة التقى فيها هيدا راهب زوسيماس وخبرته قصتها وترجته أنه ما يخبر حدا إلا بعد ما تموت. بعد هيدا الصوم بتطلب منه أنه مرت الجاي لما تجي بطلب منك إذا بتريد تجيب جسد ودم المسيح بدي اتناول. هو كان خوري وهيك بيجي لعنده الخميس، يوم الخميس العظيم، يوم خميس الأسرار، وبيناول جسد ودم المسيح. وبعدها بسنة كمان لما رجع طلع على البرية راح ينبش عليها ولقاها نايمة على الأرض متوفاية، ومثل كأنه عم يطلع نور من جسمها، ومخلت له كتابة صغيرة على الأرض بتقله: أيها الأب زوسيماس، أطفن جسد مريم البائسة وأعده إلى الأرض. بتقله: أنا توفيت بنهار يلي نولتني فيه جسد ودم المسيح. ساعتها بيدفنا وبعدين بيكتب لنا قصتها، وهيك بنعرف نحن قصتها. الكنيسة بتعيد لها بواحد نيسان، والعيد الأهم اللي بتعيد للكنيسة لقله هو الأحد الخامس من الصوم. كل أحد خامس من الصوم هو عيد القديسة مريم المصرية. يا أخوة هالقصة مؤثرة، وكل مرة أنا بقراها أو بخبرها أو بسمعها بتأثر فيي، لأنه نحن بضعفنا الجسدي كلنا نحن بالخطية مثل ما كانت مريم. ولكن إذا في شغلة واحدة نتعلمها من حياتها هي إمكانية التوبة لمين ما كان. شو يعني توبة؟ هل هي إني أقول بعتذر؟ هل هي إني أقول أنا نادم على شو عملت؟ حقيقة كلمة توبة بتعني حرفيا باللغة الأصلية اليونانية بتعني تغيير أو تغير أو تحول الذهن، تحول القلب، يعني تغيير جذري حقيقي، ولادة جديدة، صفحة جديدة، تغيير القديم إلى الجديد، تحول جذري بالذهن بالقلب البشري من الخطيئة من الموت إلى القيامة، من الخطيئة إلى الفضيلة. ربنا فتح لنا مجال التوبة، هو فاتح إيديه وعم يعطينا التوبة عطول، بس نحن بيبقى نقبلها. في كتير ناس بسألني: طيب مريم المصرية صار معها العجيبة إنه ما قدرت تفوت على الكنيسة وتابت، طب نحن يمكن ربنا ما بيعطينا هيك إشارات لنتوب، إذا بيعمل معي هيك شيء أنا بتوب. صدقوني يا أخوي ما في حدا إلا ما إشارات التوبة، موجات التوبة عم يبعث لنا إياها ربنا. بس يمكن مريم بهاللحظة كان عندها استعداد القلب، استعداد العقل إنها تقبل، إنها تشوف هالموجة هالإشارة. ونحن ربنا كل يوم بكل ساعة بكتير من الحوادث بكتير من المناسبات عم بيبعث لنا فرصة التوبة، بس بده يكون عنا تواضع وقلب مفتوح وحاضر وجاهز إنه يسمع صوت ربنا، وإنه يقبل هيدا التوبة، وإنه ياخد القرار بهيدا التحول الجذري مهما كان من غمس بالخطية. مشان هيك دعوتنا من حياتها القديسة هي للتوبة، توبة حقيقية بتقومنا من الموت وبتنظفنا، بتغير لنا الرذيلة للفضيلة، وبتخلينا نتنقى ونرجع نبين كملائكة مثل ما بينا باليوم يلي نلنا فيه نعمة المعمودية. أمين. Thank you.
منكمل برنامجنا أصدقائنا عبر إذاعة تشن راديو. هلأ جاء وقت أنه نلتقي بخينا جورج برشان، الفقرة السابتة أسبوعيا معنا. تحدثنا بالحلقات الماضية وعلى مدى 3 حلقات عن الإنجيل يوحنا، ووضحنا قديش هالإنجيل مهم، مهم من الناحية اللاهوتية، مهم مش بس بتفاصيله وبذكر الأحداث، ولكن أهميته بتكمن بتركيز الإنجيل يوحنا على لاهوت المسيح، على ملوكية المسيح. يمكن التفاصيل يلي تناولها مثل ما قال خينا جورج ما تناولها بس لحتى يجي على ذكرى، ولكن لأنه كان بهالفترة الزمنية اللي هو عايش فيها كان في ضرورة أنه يتوجه لكل هالبدع يلي كانت سائدة بهديك الوقت ويرد عليها بطريقة فلسفية لاهوتية محض وفكرية، يمكن عقلانية إذا بدنا، كمان إيمانية من الناحية التانية. هل رح نتابع اليوم كمان مع الإنجيل يوحنا، ولا رح نرجع للحلقات اللي سابقة ونلخص كل ما قيل عن الإنجيلية الأربعة؟
بعتقد إذا منقدر نستغل الفرصة ونعطي لمحة سريعة عن الأشياء اللي انقالت بالحلقات السابقة كختام لهالسلسلة من الحلقات، بتكون بعتقد مفيده لحتى أي شخص إذا بحابب يرجع يطلع بالتفصيل عليهم بيقدر يعرف عن شو كان الملخص الإجمالي بالنسبة لهالسلسلة من الحلقات. إذا في مجال نقدر نحكي عنهم شوي بشكل كتير سريع كخاتمي لهالسلسلة. بعد نحن ذكرنا أنه كنا عم نركز كتير على الإنجيل وعطينا صورة وفكرة عن الكتاب المقدس. الإنجيلية الأربعة هني متى، مرقس، لوقا ويوحنا. الكتاب المقدس مثل ما قلنا أنه أخذ تقريبا 16 قرن لكتابته، 15 قرن العهد القديم، وخلال القرن الأول كان كتابة الإنجيل. وهيدي بحد ذاتها عجوبة أنه كيف 16 قرن مرق عدة كتاب وبنقاط زمنية مختلفة، من ثقافات مختلفة، من تقاليد مختلفة، من محيط وأجواء مختلفة، كلهم سوا اتفقوا وركزوا على شخص واحد اللي فينا نقول هو النويو تبع كل شيء، هو السنتر جرافيتي تبع كل الفكرة، ما في عليها خلاف، اللي هي ملء الزمن، حدوث ولادة سيدنا يسوع المسيح والقصة تبعه إلى مماته وقيامته وصعوده إلى السماء. بقى كلهم سوا كان عندهم توافق على هذه النقطة. منركز على الإنجيل متى ويوحنا، هني من 12 تلميذ يهوديين الأصل. مرقس هو يعتقد أنه من 70 رسول، كمان يهودي. الشخص الوحيد اللي هو منه يهودي من أصل يوناني، يعني لم يختتن، هو لوقا. كتاب المقدس وخصوصا الإنجيل مثل ما قلنا كتب اليونانية. 3 من الأناجيل هني من سميهم الأولى، هني سينوبتيك غاسبول، متى ومرقس ولوقا، متشابهة متقاربة كمان متساوية بالأحداث، حكوا تقريبا نفس الشيء، بينما يوحنا مختلف كليا. هوديك منحطهم بعمود، يوحنا منحطه بعمود مختلف كليا عنهم. الثلاثة كتبوا تقريبا بين سنة 50 وسنة 70، بينما يوحنا كتب إنجيله 60 سنة بعد صعود سيدنا المسيح، يعني تقريبا 92-93 سنة ميلاديا بلش كتابته. لكتابة الثلاثة الرسائل، إنجيل يوحنا ورؤيا يوحنا، أغلب التلاميذ قلنا أو الرسل حتى من 70 رسول استشهدوا قبل 70، الوحيد اللي شاخ بيناتهم هو يوحنا، ولم يستشهد يوحنا، هو الوحيد اللي ضل عايش ومات موت طبيعي. نقطة كتير مهمة، نحن المسيحيين بنؤمن بالوحي، ذكرنا هذه الشغلة عدة مرات، بدي أرجع أذكرها كمان بالختام، وهذا بيختلف شوي عن باقي الأديان. فإذا منعيد رسالة بطرس الثاني بإصحاح الأول بالآية 21 إذا ماني غلطان، بتقول إذ لم تأتي نبوءة قط بإرادة البشر، ولكن الروح القدس حمل بعض الناس على أن يتكلموا من قبل الله. بقى هاي بتعني إنه الذي كتب الكتاب المقدس كان مسوقين من الروح القدس، كان في روح القدس مظللهم ليكتبوا الكتاب، الكتاب معصوم من الخطيه بس الاشخاص اللي كانوا عم يكتبوا الكتاب
هني بشريين.
خلى الروح القدس حريه اسلوب معين ينكتب فيه الكتاب المقدس لا يوصل الرساله لهدفها، لانه كتبت الاربع انجيل لعده اسباب. متى كتب لليهود وكان ممثل بالانسان اللي هو مسيا، لوقا كتب لليونان اللي كان هو رمزه الذبيحه، مرقس كتب للرومان وكان رمزه الأسد السلطان الجبروت، يوحنا كتب للأمم واللي كان ممثل بالنسر اللي هو محلق فوق الكل ليوصل كلمته لكل العالم. الإنجيل هو حقيقة واحدة، قصة واحدة لحياة شخص واحد، حياة سيدنا يسوع المسيح، كتبها أربع أشخاص بأسلوب مختلف لا مثل ما قلنا يوصلوا صورة متكاملة متجانسة عن سيدنا يسوع المسيح بأسلوب وبطريقة مختلفة لتكتمل الصورة. والأساس هو أنه الأب والابن والروح القدس وحياة سيدنا يسوع المسيح اللي هي البشرة السارة اللي معناتها هي الإنجيل. يوحنا أسلوبه بيتصف بالاستدراك، بيردد الكلمات وبيستعمل المضاد مثل ما قلنا، النور والظلمة، الحياة والموت وما شابه. مرقس عنده صفة كتير هي بكثرة العرض، لوقا عنده تفصيل ودقة بالشرح بشكل كتير دقيق، لوقا هو رسام وهو فنان ومؤرخ بقى عنده كتير من الدقية بأسلوبه. متى عنده صفة بكثرة النبوءات اللي هو الرابط بين العهد القديم والعهد الجديد، لهالسبب في كتير نقاط بيركز فيها قمقيل والنبوءات اللي هي موجودة بالعهد القديم بيربطها بالعهد الجديد لحتى يوصل لليهود انه الشخص اللي كنتوا عم تحكوا عنه النبوءات اللي كانت موجودة تحققت فيه. بقى هيدا اذا ما نقول ملخص اجمال عن كل اللي قلنا حكيناه بالحلقات الماضية، الهدف مثل ما قلنا هو انه نوصل بشارة سيدنا يسوع المسيح والخبر السار اللي هو معناه الانجيل باليونانية الإيفانجيليون. بقى هذه هي كانت النقطة المهمة اللي ركزوا فيها الانجيلية الاربعة، والشغل اللي منرجع منختم فيها انه انجيل يوحنا كان شوي مختلف عنهم، ركز على ألوهية المسيح، والسبب كان انه بدأت بعض البدع وبعد الشك بألوهية المسيح، لهالسبب كتب كتابه متأخر وكان شوي مختلف عن الأناجيل السابقة.
جاينا عندك يا سر الأسرار، تسكن بقلبك، عمتني بالنار، مسحت اللي جبيني بميرون المحبة يا خليني عبيدك حبي والحب بيادر يا ربي صيرها.
وهلا أصدقائنا منتابع برنامج صوت عمانوئيل عبر إذاعة تشين راديو، ومنتوقف مع أبونا فرانسوا بيروتي. أبونا فرانسوا رح يضوي على قراءة من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس يوحنا الفصل الثالث الآية 13 لغاية الآية 17. دايما هالفقرة تقدم لألكون أصدقائنا باللغة الإنجليزية، وهذا يمكن حرصا منا على أنه هالبرنامج يكون مسموع من الشباب والصبايا يلي يمكن بيرتاحوا أكتر إذا منتواصل معهم باللغة الإنجليزية. فنحن حريصين على أنه كلمة ربنا يلي عم ننشرها توصل لأكبر عدد من الناس اللي بحبوا يسمعونا كلنا سوا. فإذا منكون مع أبونا فرانسوا بيروتي.
Except the one who has come down from heaven. The Son of Man is united in the new codes and conditions of the river. Yes, you might be able to take your pile out of the water and cruise down for a few minutes, but if you are not walking carefully, you will either hit a rock, get washed ashore, or even worse, find yourself going off the waterfall. Just as a good kayak and a good paddle are essential, you want to go through the rough waters and changing currents of a river, so too in our spiritual life, we need at least two important elements: a good personality and good choices. Like the kayak, a good personality helps us remain above the waters of life's constant distractions and temptations. And like a good paddle, good choices help us direct our life through the currents that are working against us. We cannot live a healthy spiritual life if we do not develop a balanced personality that regularly makes good decisions despite how difficult these trials may be. The key to kayaking is to stay in control despite the changing conditions of the river. And the key to a healthy spiritual life is to stay in control of our emotions and actions and not get swept away by the unhealthy pressures and the temptations of comfort. Whose gospel remaining is above the Holy Cross? But what does kayaking have to do with the cross? We think of Jesus as having a journey and a destination. His life, teachings, and miracles were the journey, and his death and resurrection were the destination. However, we sometimes overlook that Jesus did not just cruise down the river of life, but navigated through it with great difficulty. Jesus had fun during his life. He went to a wedding banquet and changed water into wine, healed people who were sick, forgave sinners, and spoke to thousands of people. But he also had people chase him out of the synagogue and want to throw him off cliffs. How was Jesus able to survive through all these emotional currents and dangers? Jesus reminded himself every day that he did not come to earth for comfort, but for service. When we serve each other, we quickly realize that service is tough and requires daily
surrounds us with temptations of pleasure and comfort. However, the greatest irony in life is that when we search for pleasure and comfort, all we end up with are frustrations and addictions. Yet when we commit